السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فحيث المفعول بدلالة المعنى
مقام علي وحلف الهبلة وأدمر مقام عليها سائر مضطرب. فالحلف الثاني الذي دمر مقام عليه هو حلف الفاء وما عطفت وحلف الفاء وما عطفت إن دمر مقام عليه فهو مضطرب في لغة العرب كثير في القرآن. أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله والفاء قد تحلف مع ما عطفت وتقديره هنا ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك فكيدت تلك الأمم فأخذناهم بالبأساء والضراء ابتلاء لما كذبوا. هذان الحلفان والأمم هنا جمع أمة والمعروف عند علماء العربية أن لفظ الأمة أطلق في القرآن العظيم أربعة إطلاقات مشهورة ولو قيل إن هنالك إطلاق الخامسة لكان غير بعيد. أما إطلاقات لفظ الأمة في اللغة وفي القرآن فمن أشهرها إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في الدين أو في محلة سائرة ما كانت وهذا أكثر إطلاقاتها وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكل أمة رسول ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. الإطلاق الثاني إطلاق الأمة على الرجل العظيم المقتدى به وقد أطلق الله الأمة بهذا المعنى على نبيه إبراهيم في قوله إن إبراهيم كان أمة. الإطلاق الثالث إطلاق الأمة على البرهة والقطعة من الزمن ومنه بهذا المعنى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي تذكر بعد برهة من الزمان. ومن هذا الإطلاق قوله تعالى في أول سورة هود ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة أي إلى برهة معينة في علمنا من الزمن. الإطلاق الرابع إطلاق الأمة على الشريعة والدين والملة. العرب تقول هذه أمتنا أي ديننا وشريعتنا وملتنا ومنه بهذا المعنى إن هذه أمتكم أمة واحدة أي شريعتكم وطريقتكم ودينكم. ومنه بهذا المعنى كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على شرع وملة ودين. ومنه بهذا المعنى قولنا بيعة لبيان حلفت ولم أترك لنفسي كريبة وأن يأذن لي أمة وهو طائعه يعني أن صاحب الدين والشرع لا يأذن ويخالف دينه وشرعه وهو طائع. والإطلاق الخامس الذي قلنا إنه لو زاده إنسان لكان غير بعيد هو ما جاء في الآية الماضية بالأمس من إطلاق الأمة على الجنس من الحيوانات والطيور كما قال تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أموالكم. فقد أطلق تعالى على كل نوع من أجناس الدواب والطيور اسم الأمة. وقوله هنا ولقد أرسلنا إلى أمم هذه الأمم هي أمم بني آدم كما جاء مفصلا في بعض الآيات. أرسل نوحا إلى قومه وبين لنا ما قابلوه به وكذلك فصل لنا شأن جماعة منهم كقضية نوح مع قومه وهود مع قومه وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون مع فرعون ونحو ذلك مما بينه القرآن. ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك أين الناس الذين مضوا من قبلك زمن الماضي يعني فكذبوا رسلهم لأن الله ما أرسل رسولا إلى قوم إلا كذبوه وأذكهم الله ولم يستغن من هذا أمة إلا أمة يونس كما سيأتي في قوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين أما غيرهم من الأمم فكل أمة تكذب رسولها فيهلكها الله كما قال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحادي فبعدا لقوم لا يؤمنون وقال هنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء أصل الأخذ في لغة العرب هو التناول بقوة وشدة فكل ما تناولته بقوة وشدة فقد أخذته وأخي الله عظيم وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يهلكه ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد البأساء والضراء في هذه الآية فأخذناهم بالبأساء والضراء كلاهما مصدر إني وبأبيه التأليف الممدودة تأليفا لغزة وأكثر العلماء على أن البأساء هي ما كان من جهة الفقر والفاقة والجوع ودواعي الأموال وأن الضراء هي ما كان من قبيل أمراض الجسوم وآلامها وما يقع فيها والمعنى أن ابتليناهم بالضر في أموالهم وفي أبدانهم فأفقرناهم وأعدمنا أموالهم حتى صاروا في جوع وفي فقر وفي فاقة اختبرناهم بهذا لينيبوا إلى الله ويبتهلوا إليه فلم ينجح فيهم هذا الاختبار بالشر فلما لم ينجح فيهم هذا الاختبار بالشر ابتليناهم بالخير وبدلنا عنهم السيئة بالحسنات فجعلنا لهم مكان المرض صحة وعافية ومكان الفقر غنى ومكان الجوع شبعا فلم ينفع فيهم هذا أيضا والله جل وعلا يبتلي خلقه بالشر والخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام بينت أن الله إذا أرسل رسولا إلى قوم ابتلاهم أولا بالشدائد فسلط عليهم الفقر والجوع والفاقة فإذا لم ينفع فيهم هذا أزال عنهم ذلك وأغناهم وصححهم وأغدق عليهم نعم الدنيا حتى يهلكهم وهم في غفلة في أشد وقت غفلة وبطرة والعياذ بالله وقد صرح تعالى في سورة الأعراف أن هذا النوع من الابتلاء المبدور بالابتلاء بالشر ثم الابتلاء بالخير عام في جميع الأمم التي أرسلت إليها الرسل وهنا في الأنعام لم يأتي بصيغة عامة وإنما قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك وقوله أمم جمع منكر والتحقيق أن الجمع المنكرة إذا كانت في سياق الإثبات ليست من سياق العموم وما زعم من علماء الأصول أن الجمع المنكر من صياغ العموم هو قول مردود كما هو معروف في الأصول. أما في الأعراف فقد بين أن هذه السنة من سنن الله أنها عامة، حيث قال: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنات، يعني بدلنا مكان الجوع شبعا ومكان الفقر غنى ومكان المرض صحة وعافية حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذه سنة الله في خلقه ذكر هؤلاء في الأنعام وبين الشمول والعموم في الأعراف. ومعنى الآية الكريمة: أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. التضرع التؤمن والخضوع لله، وكثيرا ما يظهر أثر ذلك في الدعاء بأن يبتغي ذلك اليمين الخائف من الله، يبتغي متضرعا ينادي ربه جل وعلا. والضارع هو اليمين الخائف، والضراعة الذل والخشوع والخوف. فهو معنى معروف في كلام العرب مشهور في كلامهم، ومن قول الشاعر: اللي يبكي يزيد بارع لخصومته، اي يزيد يبكيه اليمين لانه ملجا له. وفي هذه الآية سؤال معروف، وهو أن يقول طالب العلم: المعروف في لغة العرب أن حرف لعل أنه للترجي والتوقع، والله عالم محيط علمه بعواقب الأمور، فكيف يصرح بدخله ويدل على الترجي والتوقع؟ وكيف يصح في كلام الله الترجي والتوقع؟ هو القادر على كل شيء، المحيط علمه بعواقب الامور. هذا وجه السؤال. وللعلماء عن هذا جوابان: احدهما ان لعل هنا للتعليم، والمعنى اخذناهم بالبأساء والضراء لاجل ان يتضرعوا. ولا شك ان لعل انها من حروف التعليم، وقد سمع في لغة العرب من كلام العرب الفصحاء التعليل بلعل. ومن إتيان لعل للتعليل في كلام العرب قول الشاعر: وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كسبه سراد بالمنام تعلق. فقوله كف الحروب لعلنا نكف، يعني كف الحروب لأجل أن نكف عنكم. ومن هنا قال بعض العلماء: كل لعل في القرآن غير للتعليم إلا التي في سورة الشعراء: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قالوا بمعنى كأنكم تخلدون. الوجه الثاني أن لعل على بابها من أنها للترجي والتوقع، إلا أن معنى الترجي والتوقع فيها هو بحسب ما يظهر للناس، أما الله جل وعلا هو عالم بما كان وما يكون. ومما يؤيد هذا أن الله عالم في وزنه، لأن فرعون شقي يموت كافرا والعياذ بالله، وهو يقول لموسى وهارون فقيل له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى على ترجيكما وتوقعكما بحسب ما يظهر لكما. اما عاقبه الامر وما يهون اليه فهي عند الله جل وعلا. وهذا معنى قوله: فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لاجل ان يتضرعوا أي لترجي تضرعهم بحسب ما يظهر للناس الجاهلين بعواقب الأمور. ثم قال: فلما نسوا فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا. قد قدرنا بهم أن الأخوة ليلى أصلها تفي في اللغة العربية وفي القرآن مشتركة بين معنيين، إلا أن أحد المعنيين منقسم إلى قسمين، فتكون أقسام ليلى ثلاثة في القرآن وفي كلام العرب. ليلى في القرآن هي ترد على ولاهة أقسام بولاهة معاني معروفة، هي ليلى المعروفة عند العلماء بأنها حرف امتناع بوجود، والمعنى أنها تدل على امتناع السوء لوجود السوء. نحو ليلى فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، يعني أنه هنا انتفى عدم الزكاة والطهارة لوجود فضل الله، وهذا معروف مشهور. الثاني هو ليلة التحديدية، ومعنى ليلة التحديدية أن ليلة حرف يدل على طلب الفعل بحرف واحد، يدل كلية حرف تحديد، وهذه هي التي تنقسم قسمين لأن لها حالتين، إثارة يكون الفعل المطلوب فيها بحرف التحديد الذي هو ليلى، تارة يكون منكرا تداركه منكرا فعله، وتارة يكون ذلك الفعل لم يبقى فعله منكرا لأن فرقته باعت ومضت ولم يمكن تداركه. فإذا كان فعله منكرا فهو المعروفة بالتحديدية، نحو من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول ربي ليلى أخرتني، ليلى هنا معناه أطلب منك يا رب بطلب شديد محدد عليه بحد واحد أن تؤخره إلى أجل قريب، فصدق الآية. النور الثاني ومن الآية التي بين أيدينا هي أن يكون الفعل المطلوب بأداة الطلب التي هي حرف التحديد، أعني ليلة التحديدية، يكون الفعل فات تداركه ولم يبقى ممكنا أبدا، فهي في هذا المعنى ينقلب تحديدها إلى التوبيخ والتنجيم، تارة يوبخ بها موجود كقوله للذين تكلموا في عائشة وصهوان، لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بطان عظيم. هذا العمل المطلوب بليلى ضاعت فرصته عليهم لأنهم قد تكلموا بما لا يليق، فهو في هذا المعنى ينقلب تحديدها إلى التوبيخ والتنبيه، فكأنه يوبخهم ويوبخهم على ما غلط منهم، وتارة يكون الموبخ بها قد مات ولم يكن موجودا، كما قوله في هذه الآية الكريمة ولولا إن جاءهم بشرى تضرعوا، لأن وقت نزول الآية هؤلاء الأمم قد ماتوا وقضوا في أزمان متناهية، قد مضوا في الزمان الماضي فلا يمكن حصول الجهل منهم وليسوا موجودين حتى يسمعوا التوبيخ، ولكن المقصود من توبيخ هذا الذي هذا ومات ليعتبر به غيره، فيعلم بأن قصص القرآن إنما قصت علينا لنعتبر بها، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ولذا كان من الحسن أن يوبخ أولئك لنعتبر بتوبيخهم، فنجتني ذلك الأمر الذي استحق التوبيخ من أجله، هذا معناه. ولهذا المعنى إذا كان من القرون من قبلكم أولي بقية، لأن القرون مضت فهو توبيخ لغائبين وتنزيل لهم ليعتبر به المخاطبون، ولذا قال ولذا جاءهم بشرى تضرعوا، كان المطلوب منهم وقت وجودهم بحسن وشدة أن يتضرعوا، واعتبرهم الله بالبيت أن يتضرعوا. ويفهم من الآية أن المسلم يبتلاه ربه بمصائب الدنيا من أمراض أو مصائب في الأموال أو جوع ونحو ذلك، أن عليه أن يتضرع إلى ربه جل وعلا ليزيل عنه ذلك، لأنه وبخ هؤلاء وذمهم على عدم التضرع إليه عند نزول الشدائد بهم. وهذا معنى قوله فلذا جاءهم بسنا تفرعوا. ثم قال ولكنهم لن يتفرعوا ولكن قست قلوبهم، لان القلوب القاسيه تشتد كما تشتد الحجاره، وسمع ان الحجاره الصلب القوي اذا اردت ان تدخل في جوفه ما الا يدخل، فكذلك قلب الكافر بصلابته وقسوته اذا اردت ان تدخل فيه الموعظه ويرفع معالي الله لا يدخل لشده قسوه القلب والعياذ بالله. وقوله ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اعلم ان الشيطان في لغه العرب يطلق على كل عاق متمرد كائنا ما كان، وكل عاق متمرد غير الشيطان في لغه العرب التي نزل بها القران، سواء كان من الانس او من الجن او من غيرهما، الا ان الشيطان كان بالحقيقه العرفيه يسبق الى ابليس وذريه ابليس. اما في الوضع اللغوي فكل متمرد عاش تسميه العرب شيطانا، سواء كان من الانس او من الجن او من غيرهما. ومن اطلاق الشيطان على المتمرد العاتي من بني ادم قوله تعالى والى خليه الى سواطينهم او عتاتهم المتمردين من رؤساء الكفار. وقوله تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وقد جاء حديث عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من الانس شياطين وكل عاق متمرد من الانس فهو شيطان، كما دل عليه والى خليه الى شياطينهم شياطين الانس والجن. ومنه بهذا المعنى قول جرير هو عربي القح قال ايام يدعون الشيطان من اجلي وكنا يعلمني ان كنت شيطانا. ومن اطلاق الشيطان على غير الانس والجن حديث الكلب الاسود الشيطان، فما جرى نظر ذلك هذا اطلاق الشيطان في لغه العرب وهو حقيقه عرفيه في ابليس وذريته، لان ذريه ابليس شياطين يفعلون كما يفعل، كما يأتي في قوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس مولاهم بدلا. واعلم أن المادة التي اشتق منها الشيطان اختلف فيها علماء العربية على قولين، أشعر لكل واحد منهم الشيخ عنه أعني سيره في كتابه. وباختلاف القولين يختلف اسم الشيطان بالميزان الصحيح، وجماعة من العلماء ولا صح القولين قالوا ان مادة الشيطان اصلها من شطن وفاء المادة الشيء وعينها طاء ولا مهان شطن. ومعنى هذه المادة في لغة العرب معنى البعد، فكل شيء شطن ذكر فهو بعيد جدا وهو معروف في كلام العرب. ومنه قول الشاعر الناس بسعادة عن كان ينشطون زبانة الفؤاد بها حزين لينشطون البعيدة. ومما يدل على أن الشيطان عقله من شطن قول أمية بن أبي السلف الثقفي وهو عربي موقع يمدح سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام وعلى نبيها قال في مدحه أيما شاطين عصاه عصاه. لما يلقى في السجن والأكبار عبر عن الشيطان بالشاطين، والشاطين اسم غائب شطان بلا خلاف. فهذا مما يؤيد أن مادة الشيطان من شطان بمعنى بعض، ومناسبتها بالتسمية هي بعده عن رحمة الله والعياذ بالله جل وعلا. وعلى هذا القول أن الشيطان من مادة شطان فإذنه بالميزان الصحي جيعان. القول الثاني أن الشيطان أصله من مادة شاطئ الشيط إلى هلك، والعرب تقول شاطئ الشيط إلى هلك، وعليه فإنما سمي شيطانا بهلاكه والعياذ بالله، لأنه هالك مخلد يوم القيامة في عذاب الله. والعرب تقول شاطئ الشيط إلى هلك، وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول الأعشاء ميمون بن قيس قد يخضب العير من مكنون غائبه وقد يسقط على أرماح البطل يعني بقوله يوسف أي يموت ويحلف وعلى هذا فيزن السلطان بالميزان الصرفي فعلان فعلى أنه منصر فيزنه فعلان وعلى أنه منصر فيزنه فعلان ولا يزنه بالميزان الصرفي واختلاف العلماء في استقاطه ومعناه والمراد بالسلطان هنا جنس السلطان وهو ابليس وذريته والعياذ بالله من تضريبه تزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون السلطان يزين بالكفارة والعصاة اعمالهم الخبيثة ذلك التزيين انما هو بالوسوسة يوسوس لهم وينفي في قلوبهم ما يزين لهم به المعاصي والكفر والعياذ بالله وهذا معنى قوله وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فيها
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
فلما نسوا ما ذكروا به النسيان هنا معناه الترك عمدا وقد بينا ان مادة النسيان تطلق في القران وفي اللغات العربية اطلاقا يطلق النسيان على ترك الفعل عمدا نحو قوله نسوا الله فانساهم انفسهم وكقوله انا نسيناكم والله لا ينسى ابدا النسيان الذي هو زوال العلم لان الله يقول لا يضل ربي ولا ينسى ويقول وما كان ربك نسيا فهذا بالصباح تقول العرب امرت زيدا فنسي امري يعني لتركه عمدا الثاني هو النسيان بمعنى زوال العلم كالنسيان الاصطلاحي المعروف ومنه قوله ارايت اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانه الا السلطان وقوله اما ينسينك السلطان فلا تبعد بعد ذكرى استحوذ عليه السلطان فانساه ذكر الله هذا النسيان بمعنى زوال العلم والمراد في الايه النسيان بمعنى الطرف عمدا وقوله فلما نسوا اي تركوا عمدا ما يذكروا به ما يذكرهم الله به من البساء والضراء فلم يتضرعوا في حالة الضر ولم يذكروا في حالة المعين لأن الله بين أن الكافر عند حالة النعماء أنه بخور أصيل بخور وعند حالة الضراء يئس القرير لا يدعو الله ولا يضرع إليه كما قال إليه العلق الإنسان مما رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن يؤذي السيئات عني إنه فرح فرح فخور هو فخور فرح أسير بطل وقت العافية يئوس كفور وقت الشدة وهذا قد استغنى الله منه عباده المؤمنين حيث قال في سورة هود لما ذكر هذه الصفات اليمينة عن الإنسان استغنى منها المؤمنين الطيبين قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الإنسان أن المؤمن الطيب مخالف لهذه الصفات الخبيثة حيث قال صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس هذا الا للمؤمن المؤمن عندما ياتيه البساء والضراء يضرع الى رب العالمين صابرا محتسبا ويجيبه الله ويعلم له رزقه واذا كان وقت السراء وانعم الله عليه كان شاكرا نعم الله مراعيا ديانك حقوق الله جل وعلا ويكون ذلك خيرا له وهذا ايضا خيرا له كما في الحديث الصحيح ومعنى قوله فلما نسوا اي تركوا واعرضوا عما ذكروا به من البشر والذرات حولنا لهم من انفسهم الى نعمه فتحنا عليهم ابواب كل سوء قرا هذا الحرف عامه السبعه ما عدا الثامن قال ابن عامر فتحنا بتخفيف التاء وقرا ابن عامر من السبعه فتحنا بتشديد التاء وقوله عليهم ابواب كل سوء في هذه الآية الكريمة سؤال معروف فهو أن يقول طالب العلم كيف قال الله فتحنا عليهم أبواب كل سوء وهو أطبق من يقول مع أن كثيرا من الناس لم تفتح عليهم أبوابه لم تفتح عليهم أبواب الهدى ولا أبواب التوفيق ولا أبواب طاعة الله ولا أبواب خيرات الجنة ويطبق عليه اسم السوء للعلماء عن هذا جوابا احدهما ما قاله بعض العلماء ان المعنى فتحنا عليهم ابواب كل سوء مما كنا اغلقناه عليهم ايام الابتلاء بالشر يعني فتحنا لهم ابواب الصحه وقد كانت مغلقه ايام المرض وفتحنا لهم ابواب الغنى بعد ان كانت مغلقه ايام الامتحان بالشر وهكذا الرد الثاني ان هذا من العام المخصوص وجاءت العاده في القران يملك الله كل سوء وهو يراد به انه عام مخصوص كقوله ذي بلقيس واوتيت من كل سوء مع ان بعض الاشياء لم تسر بلقيس وكقوله في مكه المكرمه حرس الله حرم العامرة تجبى اليه امارات كل سوء مع ان بعض الثمار لا يجبى اليها فهذا من العام المخصوص وهو اسلوب عربي معروف وتلقي العرب مثل هذا وتقصد به الاغلبيات فهذا معنى قوله فتحنا عليهم ابواب كل سوء حتى اذا فرحوا بما اوتوا يعني حتى اذا ولم يزل ذلك الفتح ولم يزل ذلك الفتح ممتدا الى غايه هي كونهم فرحوا بما اوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أي ما أوتوا من الصحة بدل المرض ومن الغنى بدل الفقر ومن الري والشبع بدل الجوع فرحوا بهذا فرح أسر وبقر لأنهما كل فرح مذموم لأن الفرح المذموم هو الفرح بالدنيا المحضة والأسر والبقر لا من حيث أنها تقرب إلى الله ولا تربو هذا الفرح المذموم المصحوب بالأسر والبقر وعندما فعلوا أهلكهم الله وهذا هو الذي هم الله به الإنسان لقوله إنه لفرح فخور أما الفرح بالخير والفرح بالدين ومعرفة القرآن فهذا أمر مطلوب من كل مسلم كما نص الله على ذلك أمرا به في السورة الكريمة سورة يونس حيث قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كلام الامر في قوله فليفرحوا تدل على ان ذلك النوع من الفرح مامور به من الله والامر تجرد من القرائن اقتضى الوجود كما هو معروف في ذم الاصول وقوله هنا فرحوا بما اوتوا اي بما اوتوا من الصحه والعافيه والغنى والابوال والبهات والراحه فرح بطر وعشر حتى اذا حصل فيهم ذلك اخذناهم بغته ادينا ان الاخر اذا اسند الى الله هو الاخر بقوه وشده كما قال ان اخر هو دين شديد وقوله بغته مصدر مركب بمعنى الحال ومعنى البغته الفجر وذلك اشد ما يخل به الانسان لانه اذا علم بالعذاب قبل نزوله يكون متجلدا مستعدا اما هو بغته قبل استعداد الله فهذا اشد وامسى وليدري هذا بعينه اخبر الله المؤمنين بالبلايا التي تريد عليهم قبل ان تقع ليكونوا مستعدين لها ولئلا تفاجئهم حيث قال لهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اخبرهم بان الابتلاء سياتيهم هي ما يباغتهم ويكونوا مستعدين له قبل النزول. فلذا قال اخذناهم بغته زيناهم مبلسون الفاوفاء السببيه والالهيه الهجائيه والمبلسون جمع المبلس والمبلس اسم فاعل الابلاس والابلاس في لغه العرب يطلق على معان متقاربه هو في الحقيقه يراد خروج خروج هو ان يكون الانسان ساكتا منقطعا لا يقدر ان يتكلم لشده الياس من الخلاص من البلايا والدواهي التي وقع فيها. فمعنى ابلسون خائفون قانطون مما وقعوا فيه من عذاب الله والعياذ بالله. اياكم وقنوطا يمنعهم من ان يتكلموا فمعناه ساكتون لذا يحولون جوابا من شده الياس والقنوط مما نزلوا بهم والعياذ بالله. وكل من دهاه امر فتحير غير قادر ان يتكلم لشده الامر الذي دهاه. تقول له العرب ابنه وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قوله بكر بن الحجاج في وجهه يا صاحب تعرف رسم المكرسة قال نعم اعرفه وابنك اي تحير من بهيسا لا يقدر ان يتكلم. وهذا معنى قوله غيره المبلسون. قال بعض العلماء اشتقاق ابليس من الابلاس وهو الياس الشديد والقنوط من رحم وقت من الخير حتى يبقى صاحبه ساكتا لا يحول جوابا. ثم قال جل وعلا فقطع دابر القوم المؤمن غنموا. الدابر اسم فاعل دبر القوم يدبرهم. العرب تقول دبره يدبره اذا كان يمشي خلفه لانه يمشي عند دبوره كما تقول العرب قفا اذا كان يمشي عند قفا. وقد قيل من بعضه بالرسل وعلاج الناس كان عبادر لهم يدبرهم ويتبعهم كل من قضى قرن دبره قرن ان كان وارث القرن تابعا له كانه يمشي عند دبوره كما يمشي التابع عند دبور المتبوع. فالدابير يقال للخلف يا اخي القوم كعلاجهم ومعنى قطع دابرهم استرسلوا ولم يبق منهم تابع به لكن الباب مع الاباء حتى ينقلبوا كلا والعياذ بالله جل وعلا. وهذا معنى معروف في كلام العرب ومنه قوله من يسمي ابن ابي الثقفي جازوا بالكوب عذاب حتى دابرهم فما استطاعوا له صرفا ولا انتصاروا حتى دابرهم يعني قطع دابرهم واهلك البقيه فلم يبق منهم تابع لان المؤمن كانه دابر من والد اي تابع له يقضيه من بعده ويحييك له بعد موته. فمعنى قطع الدابر انه هلك الاولاد والاباء وانقضى الجميع فلم يبق منهم تابع. وهذا معنى قوله فقطع دابر القوم المؤمن غنمه وظلم هنا ومعناه الشرك كقوله ان الشرك لهم العظيم والكافرون هم الظالمون ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك شيئا من الظالمين. ثم قال الحمد لله رب العالمين اثنى الله جل وعلا على نفسه الكريمه بهذا الثناء العظيم ليعلم خلقه ان يحمد الله جل وعلا ويثنى عليه عند اولاده ولنا الذين ليس لهم ليس فيهم خير وليس فيهم الا الشر للبلاد والعباد في راحة المسلمين من الظلمة الذين ليس فيهم الا الضرر يهيئ ان يكون هنالك نعمة من نعم الله علم الله خلقه ان يحمده عليها. والحمد في لغة العرب هو الثناء على هو الثناء باللسان على المحمود بجميل صفاته سواء كان من باب الاحسان او من باب الاستحقاق او معنى معروف في كلام العرب. والشكر في لغة العرب ظلم ينبه عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما الا ان الشكر اصطلاحا هو الحمد لله والحمد لله هو الشكر اصطلاحا والمعنى كله ثناء جميل ثابت لخالق السماوات والارض ومعنى رب العالمين انه سيد الخلائق ومدبر شؤونهم الذي لا يستغنون عنه طرفة عين، وكل من يدبر